بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير كلمة التوحيد لشيخ الإسلام ومفتي الأنام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب. وقبل البدء في شرح هذه الرسالة نأخذ نبذة مختصرة عن مؤلفها، لأن هذا الإمام رحمه الله تعالى قد شوهه أهل البدع والأهواء وكذبوا عليه أكاذيب، وهذا شأن أهل الباطل مع أهل الحق، الكذب والافتراء، وهي خصلة جاهلية. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم اتهمهم المشركون بتهم ووصفوهم بأوصاف كي ينفروا عنهم، فكفار قريش قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر ومفتر وكاهن وغير ذلك. فمن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى لما سار على نهج المصطفى عليه الصلاة والسلام ناله ما نال أو بعض ما نال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن من سار على طريق الحق لا بد أن يؤذى ولا بد أن يعاديه أهل الباطل إلا إذا كان مداهنا لا يقول بالحق ولا يصدع به. وإذا رأيت الرجل يحبه كل الناس على اختلاف مشاربهم وطرائقهم فاعلم أنه مداهن وأنه على غير هدي مستقيم. فلم يسلم الأنبياء والرسل من طعن أهل الباطل وتشويههم، بل من كان كذلك أي من يحرص على إرضاء الناس جميعاً على اختلاف عقائدهم ومذاهبهم فيه شعبة من شعب النفاق عياذا بالله رب العالمين. فإن رضا الناس غاية لا تدرك وهي ليست مطلوبة، إذ الأساس أن ترضي الله سبحانه وتعالى، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، يجازى بنقيض قصده، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الإمام رحمه الله اسمه محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى، ولد في سنة 1115 للهجرة النبوية، وكان من توفيق الله جل وعلا له أن ولد في أسرة صالحة تحب العلم والعلماء، فأبوه عبد الوهاب من العلماء والفقهاء فقهاء الحنابلة، فدرس على أبيه، وجده كان من كبار علماء عصره في بلده فاستفاد منه علما كثيرا. وحفظ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى القرآن الكريم قبل بلوغ السن العاشرة، ورزقه الله جل وعلا ذكاء وحفظا وسرعة خط. أما ذكاؤه فظاهر بين في استنباطاته رحمه الله تعالى، ومن أراد أن يعلم ذلك فليتأمل مسائل كتاب التوحيد التي شابه فيها أبواب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وأما سرعة حفظه فهذه منة من الله جل وعلا يمتن بها على من شاء من عباده. وأما سرعة خطه فقد كان رحمه الله تعالى يكتب الكراريس ولخص كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وعكف عليها، حتى قال بعض العلماء استفاد خيرا عظيما من كتب شيخ الإسلام. وهكذا قرأ كتب ابن القيم رحمه الله تعالى وكتب غيره من أهل السنة والإيمان، ففتح الله عليه فتحا عظيما. وكان رحمه الله تعالى عابدا ذاكرا لله جل في علاه، فقد قال بعض طلابه كنا نعرف مجيء الشيخ بكثرة ذكره لله سبحانه، يعرفون مجيئه بكثرة ذكره وتهليله وتسبيحه للمولى جل في علاه. رحل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مكة فأخذ العلم عن علمائها، فأخذ علوما كثيرة، ومن أبرز مشايخه محمد حياة الدين السندي، وكان له الأثر البالغ في توجه الشيخ رحمه الله تعالى إلى ما من الله جل وعلا به عليه. ثم رحل الشيخ رحمه الله تعالى في طلب العلم إلى البصرة، وابتدأ تأليف كتابه الكتاب القيم النفيس كتاب التوحيد في البصرة، وأخذ عن علمائها. ثم رجع إلى بلده ودعا المولى جل وعلا في حجه أن يبارك الله له في هذه الدعوة، كما ذكر ذلك من ترجم له من أحفاده وغيرهم. فدعا إلى التوحيد وإلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يجتنب الشرك بجميع أنواعه وأصنافه. وكان حال الناس في ذلك الزمن حالا مؤسفا، فكثر الشرك وظهر دعاته، واتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فقام الشيخ رحمه الله تعالى وجد واجتهد، ويسر الله له من أعانه من آل سعود رحمهم الله تعالى، فعاداه من عاداه، وكذب عليه من كذب بأنه يكفر المسلمين، فرد رحمه الله تعالى في غير ما خط وكتاب له هذه الفرية، وأنه يكفر من لم يهاجر إليه، فتبرأ رحمه الله تعالى من ذلك، فهو شيخ الإسلام وقد جدد الله جل وعلا به الدين. وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى أن ما جدد الله جل وعلا به الدين بشيخ الإسلام ابن تيمية هو أمر عظيم، إلا أن شيخ الإسلام أوذي وسجن لأن الولاة في ذلك الزمن لم يكونوا معه، بل وشى به أهل الباطل عندهم، فلما ألف ما ألف من كتب الاعتقاد سجنوه، بخلاف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فقد من الله جل وعلا عليه بالمناصر المؤيد رحمه الله تعالى، فبلغ الدين. وترجمته أيها الإخوة تطول، وفيها من العبر والخير الشيء الكثير. فألف هذا العالم النحرير مؤلفات كثيرة، أنفسها كتاب التوحيد وكشف الشبهات والأصول الثلاثة، وله رسائل مختصرة كالقواعد الأربعة والأصول الستة ونواقض الإسلام، وله رسالة نفيسة سماها مسائل الجاهلية طيبة نافعة، وكتب ورسائل أخرى جمعت مؤلفاته رحمه الله تعالى في مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مجلدات مطبوعة، وهكذا رسائله قبل ذلك في الدرر السنية وفي المجموعة مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، وتتلمذ عليه علماء وتلاميذ. وإذا قرأت الدرر السنية وهذه المجموعة نفيسة، فيها علم جم وتحرير وتقرير لمذهب أهل السنة والجماعة في أمور التكفير وغير ذلك، رأيت جما غفيرا من علماء نجد ممن تتلمذ على الشيخ أو تتلمذ على من تتلمذ عليه، والبركة من الله، وما ذاك فيما نحسبه، والله حسيبه إلا لإخلاصه وتجرده للحق وذبه عنه وبيان التوحيد والنهي عن الشرك، فالعاقبة للمتقين. ويجب على الداعي أن يصبر ويصابر حتى لا يستخف به الذين لا يوقنون، كما قال الله جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فهو عالم سلفي، كما قالت ذلك اللجنة الدائمة للإفتاء، وهو مجدد لهذا الدين، وجعل الله جل وعلا البركة في كتبه وعلمه رحمه الله. فلا ترى طالب علم إلا وهو يحفظ شيئا من رسائله ويتتلمذ على كتبه ورسائله، ولا ترى عالما إلا ويشرح هذه الكتب وهذه الرسائل. فهذه بركة الإخلاص والاتباع والطاعة لله سبحانه وتعالى. كما أنه رحمه الله تعالى كان حكيما رفيقا رحمة الله عليه، فكان يمر على من يدعو الميت في قبره فيقول: الله خير من ابن عباس. فبعضهم كان يدعو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيمر ويبين التوحيد ويدعو إلى الله جل وعلا برفق ولين، الله خير من ابن عباس. وهذا من الأساليب، فالدعوة كما سيأتي معنا، الدعوة إلى التوحيد هي دعوة الأنبياء والمرسلين. فقد سار هذا الشيخ الجليل رحمه الله تعالى سير الأنبياء والمرسلين في ذلك، وقدوته خاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتوفي رحمه الله تعالى في سنة 1206. وكما تقدم وسمعت شيئا من ترجمته الحافلة، فقد بلغت الكتب المترجمة له ولحياته أكثر من 50 مؤلفا، وما ذاك إلا لما من الله جل وعلا عليه بالخير والسنة والتوحيد والإيمان. فنستفيد من تراجم الأئمة أننا نحبهم، نحب أهل الإيمان والصلاح، لأن الحب في الله من أوثق عرى الإيمان. فتحب هذا الشيخ الجليل لله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، وكما قال: لا يحب المرء إلا لله. الأمر الثاني، قراءة هذه التراجم مما يزداد بها الإيمان ويتقوى بها المؤمن ويتسلى، فيرى أن هذه الطريقة سلكها من سلكها ممن تقدمه من الأئمة والصحابة والأنبياء والمرسلين، فيستأنس في زمن الغربة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل في حديث أبي هريرة: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وهكذا قراءة تراجم الأئمة سيما المجددين منهم مما توقظ الهمة وتعليها، فترى من يقرأ في التراجم سيما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يسير سيرا حثيثا إذا وفقه الله جل وعلا للعمل، فهي تحفز النفوس وتعلي الهمم. وهكذا مما يستفاد أن تسلك الطريق التي سلكها هؤلاء الأئمة اتباعا لرسول الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أرسله الله جل وعلا للناس أجمعين. فتجد وتجتهد في تعلم التوحيد، وتجد وتجتهد في تعليمه والعمل به والدعوة إليه والتحذير من نقيضه وهو الشرك. ومما يستفاد من قراءة وذكر تراجم الأئمة أن تبغض من وقع فيهم، وأن ترد وتدافع عنهم. فإذا عرفت ترجمته، فإذا رأيت من يقع فيه بينت له الصواب. فلا يقع في أهل الإيمان والعلماء إلا أحد رجلين: إما جاهل وإما صاحب هوى. فالجاهل يعلم، وصاحب الهوى أمره إلى الله. فنسأل الله أن يهديه أو أن يكفي المسلمين شره. وهذا الصنف وأعني بهم الجهال كثير، لأنهم يسمعون ولا يتثبتون. فترى أن أبرز من عادى هذا الإمام طائفتين، الصوفية والرافضة. فالصوفية كذبوا على الشيخ وشوهوه وافتروا عليه، وهكذا الروافض. وأما معاملة الجاهل الذي قد بلغه شيء عن إمام من الأئمة كذبا وزورا، فهذا يترفق به ما أمكن، فإن رجع وإلا كان مصرا معاندا. وقد ذكر العلماء قصة لبعض علماء نجد أنه كان يتجر ليكتسب مالا ثم يذهب إلى بلاد الهند للدعوة إلى الله جل وعلا. فذهب ذلك الشيخ رحمه الله تعالى معلما وداعيا، فدخل مسجدا من المساجد فوجد معلما للقرآن يدرس الأبناء، وكان إذا انتهى من درسه لعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأمر طلابه بلعنه وسبه. فما كان من ذلك الشيخ الحكيم إلا أن دعا ذلك المعلم إلى بيته وأخذ كتاب التوحيد ونزع غلافه ووضعه بجانب مكان جلوس ذلك المعلم الذي قد بلغته الأخبار المكذوبة عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ثم استأذن ذلك الشيخ النجدي الحكيم رحمه الله أن يحضر له مأكلا، فما كان من ذلك الشيخ الهندي إلا وأخذ كتاب التوحيد وهو لا يدري أنه لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقرأ فيه وأعجبه. فرجع ذلك الشيخ النجدي فسأله كيف رأيت الكتاب، فأثنى عليه وقال يشبه كتاب صحيح البخاري، أي في التبويب يشبه كتاب نفيس. قال أتعلم لمن هو؟ فقام ذلك الشيخ النجدي بأخذ ذلك المعلم الهندي إلى مكتبة مجاورة فأعطوه الكتاب، فقالوا وقال صاحب المكتبة هذا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي. فما كان من ذلك الشيخ والمعلم للقرآن إلا واشتاط غضبا وقال قولة كفر فيها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ثم تركوه حتى هدأ غضبه وسكت عنه غضبه. قال فقام فترحم على الشيخ وقال رحمه الله لقد كانت تصلنا أخبار غير صحيحة عنه. فما كان من ذلك الشيخ إلا وأمر طلابه بالدعاء لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فالجاهل إخوتاه يعلم برفق ولين ويبين، لأن أهل الباطل يشوشون ويشوهون أهل العلم لينفروا الناس منهم، فالجهلة هؤلاء يترفق بهم، فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، لكنه رفق بلا تمييع. فبعض الناس يدخله الشيطان في التمييع بحجة الرفق، فالرفق في موضعه زين، والشدة في موضعها زينة، وكل بدليله. لكن مع الجهلة الذي يجهل الحكم ترفق به وبين له الدليل من الكتاب والسنة وعلمه واصبر عليه، لربما تسمع منه كلمة لا تحبها فاصبر، فإن رجع فالحمد لله، وهذا أمر يفرح به أهل الصلاح، وإن لم يرجع فلا يضرن إلا نفسه. وأما صاحب الهوى فلا حيلة فيه وأمره إلى الله، نسأل الله العافية. وهناك محاضرة طيبة وكلمة للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى ترجم فيها لهذا الإمام رحمه الله تعالى، فتقرأ، سهلة ومختصرة وطيبة نافعة. وهكذا هناك ترجمة في الدرر مختصرة طيبة نافعة، كلمات نيرة. فأنا أنصح إخواني بقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، وقرأوا بارك الله فيكم تراجم الأئمة كترجمة الإمام مالك والإمام أحمد والشافعي وغيرهم من أهل العلم والإيمان، كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإنها زاد يتزود به المؤمن في هذه الحياة. لهذا قال بعض أهل العلم إن تراجم الأئمة روح من روح الله، يثبت الله جل وعلا بها من شاء من عباده. كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالقراءة في تراجم الأئمة مفيدة، تستفيد فوائد جمة. وما أحسن ما قاله العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال بما أننا ننتسب إلى السلف فهذا يوجب علينا أن نقرأ ما كان عليه السلف، كيف كان السلف في تمسكهم بالسنة وذبهم عنها، في إيمانهم وتوحيدهم، في عقيدتهم ومنهجهم، في عباداتهم وأخلاقهم وسلوكهم. وكثيرا ما كنا نسمع شيخنا مقبلا رحمه الله تعالى يقول أنصحكم يا أبنائي أن تقرأوا في كتب المتقدمين فإنها سهلة وفيها بركة، فتقرأ شرح السنة للبربهاري ولعبد الله بن أحمد والسنة للإمام أحمد، وهكذا شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وكذلك الإبانة الصغرى والكبرى لابن بطة، كتب نافعة مفيدة، الإيمان لابن مندة، الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام، وغير ذلك من الكتب الطيبة النافعة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.